بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقان، من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور، نسعد برياض في الجنة
بين القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الأفاضل، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية الهادفة الكريمة. أهلا بكم أيها السادة في برنامج قرآن وسنة. أهلا بحضراتكم، ونحن نناقش اليوم عنوانا مهما هو السياسة في الدين والدين في السياسة. نرد بذلك على تلك المقالة الخاطئة الكاذبة حين قيل للناس لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. نحن اليوم نرد الأمر إلى نصابه الصحيح، السياسة في الدين والدين في السياسة. قبل ذلك نتوجه بالحمد كله والثناء كله لله الوهاب سبحانه الذي امتن علينا بنعمة الإيمان، وهي أجل النعم قاطبة. ثم نثني بالصلاة والسلام على خير إنسان، على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، أنت مفتاح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، من لحواء أنها حملت أحمدا، من لحواء أنها حملت أحمدا أو أنها به نفساء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما جاءت قبل مريم العذراء. أصلي وأسلم عليه كما قال رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعود إلى عنواننا أيها السادة الفضلاء وأيتها السيدات الفضليات. عنواننا السياسة في الدين والدين في السياسة. لعلكم فهمتم أيها السادة، نحن نرد على تلك المقالة التي نسبت إلى أحد الرؤساء السابقين في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، أو في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، حين كان يخرج علينا هذا الرئيس ويحلو له دائما أن يقول وأن يردد: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الشعب المصري في 25 من يناير رد على هذا القول. لقد اتضح أن هذا الشعب ملآن بالسياسة، مفعم بها، يعيش فيها ويعرف قدرها، ويعرف أن السياسة هي دولاب حياته وهي دولته، والسياسة مستقبله، والسياسة حاضره. الشعب المصري خرج في 25 من يناير، والذين بدأوا بطلائع الثورة هم الشباب. وكان الشباب متهما دائما بأنه في غفلة، وأنه متبع للشهوات وحدها، وأنه غارق ما بين كرة وغناء ومسلسلات وتمثيليات ومسرحيات ومسابقات رياضية. وكانوا يقولون إن الشباب المصري هذا حاله، وطائفة منه ليست قليلة غارقة في المخدرات والمشروبات المغيبة للعقل والوجدان. من نتائج الثورة، أو قل من علاماتها، أو قل من مسبباتها، هذا الجهل بحال الشباب المصري والعربي، وهذا الاستخفاف الدائم بقيمة هذا الشعب العاقل الحكيم المدرب القارئ الواعد. في السبعينيات كان يطل علينا ذاك الرئيس ليقول لنا: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وتنطوي هذه العبارة الخاطئة الكاذبة تنطوي على خطيئتين. حين يقول لا سياسة في الدين، فهو يتهم الدين بعدم الكمال، وأن الدين أغفل هذه السياسة، وأن الدين لم يبسط رحابه على سياسة الناس وعلى إدارة الدول والشعوب، مع أن الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذه آية تبين أن الكتاب ما ترك شيئا من شؤون الناس إلا وانتظمه، إلا وعالجه. فكيف يقول لنا ذاك الذي قال لا سياسة في الدين؟ من قال؟ هذا انتقاص للدين، ولا أريد أن أقول هذا كفر بالكتاب، فأترك كلمة الكفر لثقلها. لكن هذه الكلمة على أقل تقدير تنطوي على جهل فاضح بأحكام الشريعة الإسلامية الكاملة المتكاملة، وعلى جهل فاضح بالقرآن والسنة، وعلى جهل فاضح بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والذين جاءوا من بعدهم واحتذوا حذو الأولين في سياسة الدنيا بالدين، والذين بسطوا الإسلام في العالمين وحققوا دولة للإسلام ما استطاعت دولة أخرى في القديم أو في الحديث أن تشأو شأوها، أي أن تصل مكانتها. أما قوله في الشق الثاني لا سياسة في الدين، جهل وانتقاص. ولا دين في السياسة، هذه الكلمة الجزء الثاني معناه أن نبيح للساسة أن يتصرفوا بمنأى عن أحكام الدين، وأن يفجروا كما استطاعوا، وأن يطغوا ما استطاعوا، وأن يتحللوا من ربقة الدين ومن قيود الدين ومن واجبات الدين. حين يقول لا سياسة في الدين، خطأ وجهل فاضح، لأنه ينسب النقص إلى الدين الذي وصفه الله بالكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما لا دين في السياسة فمعناها أيها الساسة افعلوا ما شئتم، فأنتم بمنأى عن الدين. وهذا كلام في شقيه ينطوي على خطيئات فاضحات، سندلل على عنواننا. عنواننا السياسة في الدين والدين في السياسة. أما السياسة في الدين فيكفيني بضع آيات من سورة النحل، وهي الآيات التي تبدأ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وسوف تسمع في هذه الآيات أنه ما من شأن من شؤون الناس في دولتهم، في معاملاتهم الداخلية وفي اتصالاتهم الخارجية، إلا وهو في هذا النص وحده ناهيك عن بقية الدين. ما تعرف السياسة أولا؟ طبعا كلمات الفقهاء كثرت، وسأحاول أن أنتقي لحضراتكم تعريفا بسيطا. السياسة هي القواعد والآليات التي يدار بها حال المسلمين في الداخل والخارج. هذا تعريف قصير، وأعتقد أنه بسيط ويمكن استساغته بسهولة. القواعد والآليات يعني طرق تنفيذ تلك القواعد التي يدار بها حال المسلمين في الداخل والخارج. يقول ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، والسياسة من الأشياء، الاقتصاد من الأشياء، الأحوال الاجتماعية من الأشياء، كل ما يمكن أن يرد على ذهنك فهو شيء، والشيء موصوف كله في القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اسمع اسمع بعض الآيات التي تدل على أن السياسة في الدين. يقول ربنا: إن الله يأمر بالعدل. هذه سياسة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكل الذين تظاهروا في 25 من يناير وقبلها، والذين يتظاهرون في الدنيا كلها يطلبون العدل ويرون الظلم وعدم المساواة في بلادهم وفي أنظمتهم فيثورون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي الذي يثور الناس من أجله، سياسة. البغي الذي استشعره المصريون طويلا طيلة العقود الماضية، وأدى إلى ثورتهم العارمة الشعبية التي لم يطلقها عسكر ولا تنظيم ولا جماعة، وإنما شعب هذر في الطرقات وخرج يزمجر يطلب الحريات. اسمع معي: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. سياسة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. إياكم والفرقة، إياكم إياكم والتمزق، إياكم والتشرذم. هذه سياسة خارجية. نحن وغيرنا من البلاد الإسلامية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. هذه الآية تدعو إلى وحدة على غرار المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي التي تنتظم البلاد الإسلامية كلها، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، كل هذا تنفيذ للآية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها كامرأة كانت تغزل ثم تمزق نسيج ما غزلت. وهي التي ضربت في هذه الآيات مثلا للشتات والفرقة وذهاب الريح بعد القوة. إذن أيها السادة، القرآن كله سياسة، ونبينا العظيم صلى الله عليه وسلم قاد العالم بحسن السياسة، وفي زمانه صلوات الله وسلامه عليه كانت هناك قويان عظميان، الفرس والروم، وكانوا مشهورين بالسياسة على كل تعاريفها ومعانيها ومدلولاتها. نافسهم في السياسة صلى الله عليه وسلم وغلبهم، بل وقهرهم وأسقط عروشهم، ولم يكن بعد ذلك إلا عرش الإسلام وإلا دين سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وجاء من بعد النبي ألا فصلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على خير الرسل جميعا. جاء بعده الخلفاء الراشدون أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعن صحابته قاطبة وآل بيته. هؤلاء ساسوا الدنيا، وفي زمانهم قهرت أعداؤهم من كل حدب وصوب. هؤلاء جميعا ما استطاعوا أن تنهض لهم قدم ولا أن يقف لهم ساق في زمان هؤلاء الأبرار أهل الدين والأخلاق. عمر بن عبد العزيز والقادة من بعده، سواء في ذلك الدولة الأموية أو العباسية، الذين كانوا يتصفون بكمال التعليم السياسي والديني والخلقي والروحي والمادي، لقد استطاعوا أن يسيروا بالأمم الإنسانية إلى غاياتها المثلى روحيا خلقيا بدنيا. اقرأوا التاريخ منذ أن جاء سيد الخلق، منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، واقرأوا القرآن، ستجدون أيها السادة، سوف تجدون، سوف اقرأوا تجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساس المسلمين فروضهم على كتاب الله وطبعهم على شريعة الله، ثم ساس الدنيا فقادها بعد أن قهر من كان فوقها من الطغاة والظلمة والفجرة والكفرة. وعلى نهجه سار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والقادة الفاتحون على مدار الدنيا، صلاح الدين الأيوبي ومن قبله ومن بعده. هؤلاء كانوا يجهلون السياسة، كيف دانت لهم الدنيا وهم يجهلون السياسة؟ والسياسة هي حركة الشعوب وحركة إدارة الدول، فكيف يستطيع أحد أن يقيم دولة وأن ينشر دينا وهو يفقه الدين وحده ويجهل السياسة؟ الجزء الأول: السياسة في الدين، قد رأيناها في صورة واحدة والمقام بالطبع لا يحتمل أن نأتي بكل ما ورد مما يدخل في السياسة في القرآن والسنة. تعالوا أيها السادة إلى الشق الثاني، وهو الدين في السياسة. قد لا تجد كلمة السياسة في القرآن الكريم، يعني كلمة السياسة من ساس يسوس سياسة، هذه الكلمة أو هذا المصطلح لن تجده في القرآن، ولكن توجد كلمات مترادفات لمعنى السياسة. قلنا أن السياسة هي حركة إصلاح الناس في معاشهم وأمورهم، الإصلاح ورد في القرآن، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وردت كلمات أخرى بمعنى السياسة، الحكم، الحكم ورد، إن الحكم إلا لله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن ربما كلمة السياسة ليست موجودة في القرآن، وهي الكلمة المنحوتة من ساس يسوس سوسا وسياسة، ولكن مرادفاتها تملأ القرآن. أما كلمة السياسة في السنة فقد وردت، ووردت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عنه، عن حبيبكم وسيدكم وقرة أعينكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كانت بنو إسرائيل، الحديث في البخاري، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. استمع إلى هذا الحديث الذي يؤكد لك ما هو مؤكد، السياسة في الدين والدين في السياسة. الدين في السياسة، نعم، إذا سست الناس فكن متدينا، توفق بإذن الله، تنجح بإذن الله، كن متدينا، ولا داعي لكي تحصل على أصوات الناس من إظهار التنازل أو من تغيير الجلد، ولو من باب التقية، ولو من باب الضحك على الناس حتى يعني يصوتوا لك، طالما لك منهج، طالما لك عقيدة، فأظهر دينك ومنهجك وعقيدتك ودع الأمر لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي، أي مات أو قهر أو ذهب، كلما هلك نبي خلفه نبي. تسوسهم هنا بكل معنى كلمة السياسة، تتولى أمورهم، تنظم شؤون الرعية، تعمل على إصلاح الداخل والخارج، تقارن، تقيس الأمور، تقدم وتؤخر، ترجئ وتسرع. السياسة فن الممكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. سياسة مستمرة، يتولاها مين؟ من الذي يتولاه؟ الأنبياء، الأنبياء. سليمان كان ملكا وكان نبيا عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد اذهب إليهم بكتابي هذا. سياسة، ملك يدير شأن دولة ويتابع أحوال الأمم ويرسل إليهم الكتب والرسل وينظم جيشه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. هل كان يحصي عدد الهداهد التي كانت؟ هل كان يحصي عدد الطير والإنس والجن الذين يشكلون القوات المسلحة له؟ واضح، إذا كان هدهد من الهداهد، هدهد واحد عرف أنه غائب. هذه النموذج أو هذه نماذج قيادة الأنبياء وسياسة الأنبياء للعالم، لبلادهم، لداخلهم ولخارجهم. كانت بنو إسرائيل، القائل هو النبي الجليل صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. قال وسيكون خلفاء فيكثرون. تنبأ بأن الرؤساء والقيادات والأمراء والملوك سيكثرون جيلا بعد جيل وواحدا إثر واحد. قال وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو يعني أوفوا، فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم فيه. حديث في البخاري. إذن يا أيها السادة الكرام، يا أيتها السيدات الكريمات، السياسة في الدين والدين في السياسة. إذن أيها السادة، قول القائل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة قول باطل من طرفيه، قول باطل من طرفيه. لا سياسة في الدين جهل فاضح غشوم بالقرآن والسنة والسيرة، ولا دين في السياسة مصيبة، لأنه يعطي الرخصة للسياسيين بأن يفعلوا ما شاءوا وأن يتحرروا من كل خلق ودين. هذا هو الكلام الذي يترتب على تلك القالة السيئة الخبيثة التي هلكت وهلك صاحبها. لو تعالوا ننظر أيها السادة إلى تعريف الفقهاء للسياسة. هذا الفقيه الحنبلي ابن عقيل، وهذا يدلك على أن فقهاء الإسلام تناولوا السياسة، تناولوا السياسة وعرفوها، وهي مكتوبة في كتب الفقه في باب الإمارة والخلافة. يقول ابن عقيل السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد في إطار لا يخالف ما نطق به الوحي. الله أكبر على الكلام، الله أكبر على الكلام الطيب المبارك. يقول ابن عقيل الحنبلي وهو يعرف السياسة، السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد فيما لم يخالف ما نطق به الوحي، فيما لم يخالف ما نطق به الوحي. ثاني، فيما لا يخالف ما نطق به الوحي. إذن الدين في السياسة والسياسة في الدين. عمر بن الخطاب أيها السادة، وهو من أكبر ساسة الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر ليعطى كل أحد منزلته، لكن سياسة عمر بهرت الدنيا. العهد أيام النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وصاحب الشريعة وصاحب الفضل، والذي أتى من قبل ربه بهذه الديانة الطيبة المرموقة المتينة الوثيقة، لا نتكلم في جنابه ونحن نرى الإبداع ونرى تلامذته صلى الله عليه وسلم يسوسون الدنيا، نحن نأتي بالأمثلة التي نصل إليها أو إن شاء الله سنصل إليها. عمر بن الخطاب بهر الدنيا، بهر الدنيا بدولة محكمة السياسة من عدل ورفعة وتماسك في الداخل وتواصل حكيم بالخارج وفتوحات مباركات نسجت خيوطها ووصلت بأشعتها إلى كل الدنيا. علمنا السياسة الحكيمة كيف تساس الأمم وكيف تساس الشعوب، بأن يكون السياسي متدينا زاهدا عفيفا بعيدا عن طيش ونزوة ونزق الحكام المغرورين المتكبرين الذين يبدؤون للناس عهودهم كأنهم حملان وديعة، ثم تحوط بهم بطانات السوء فتحولهم من حملان إلى وحوش ضارية، يبدأون بإظهار العفة والتأفف عن مال الناس، ثم يكتنزون الذهب والفضة وحولهم بطانة الكل يأكل من مال الناس، فإذا انفضت الفضة وإذا ذهب الذهب ذهبوا، فإذا انفضت الفضة وذهب الذهب ذهبوا، والآن ينهشون في جسده، والذين كانوا معه الآن يصورون أنفسهم بأنهم قادة الثورة وأنهم الذين كانوا على خلاف وعلى زهد وعلى بعد، وهم إنما يركبون الموجة حاليا. أيها السادة، عمر بن الخطاب حين طعن وعلم أنها النهاية جعل أمر من يخلفه في مجلس شورى يتكون من ستة من الصحابة الكبار الأجلاء يرجحون الناس عقلا ودينا وفضلا وسابقة وحنكة. هؤلاء جعل فيهم أمر الخلاف، من يخلف عمر؟ عمر ينتقي ستة من أفاضل الصحابة وأكابرهم وجعل فيهم أمر اختيار الخليفة من بعده. ربما مسألة الانتخابات يعني مسألة مستحدثة، نحن الحقيقة يعني لا ننتقص منها، ولكن لا نعتقد أنها الأسلوب الأمثل لاختيار الحاكم الرشيد. يعني إذا نزل مرشح له مال وله من يسنده وله في الخفاء من يعينه وضلل الناس وضحك على البسطاء، وأنا أقسم بالله العلي الأعلى وأنا قادم إلى هذه الحلقة صادف القدر أن ألتقي برجل كبير في السن متدين يقول والله وأنا في اللجنة ويسبقني رجل سأل القاضية سأل المشرف لمن أضع صوتي فأشار له بصوت رجل ما وهكذا بسطاء كثر يذهبون إلى صناديق الانتخابات وأعدادهم هائلة وهم لا يدركون الفرق بين زيد وعمر ويوجهون إلى اختيار رجل بعينه ومع كثرتهم قد يرجحون رجلا على رجل وقد يكون الذي رجح ليس أهلا وقد يكون عنوانا للفساد القديم والحديث ومع ذلك يرجحون كفته بسبب كثرة العدد وكثرة الأشياع وكثرة الذين تلقوا الرشوة أيا كان شكلها فيرجحون رجلا على رجل يرجحون المرجوح على الراجح هذه واحدة من أشد عيوب نظام الانتخابات في العالم لقد كان اختيار الحاكم في الإسلام معقودا على أهل الحل والعقد على أهل العلم والديانة والفضل ولا يتركون هذا الأمر إلى دهماء الناس ممن لا يحسنون الفرق بين الأمور لابد أن يكون الاختيار معقودا على أهل الحل والعقد والعلم ولكن نقول لشعبنا العظيم إذا كان هذا صار صعبا في هذه الأيام صعب أن تجد هذا النظام الإسلامي البديع في اختيار الحاكم فعلى الناس أن يستنصحوا بالعلماء وأن يتوجهوا حيث أشار لهم العلماء وحذاري أن يذهب رجل طيب أو امرأة طيبة هناك في لجنة الانتخاب وأمام الصندوق وهو لم يحدد ماذا سيفعل بعد ويسأل هذا أو يسأل ذاك ليؤشر على من هذا أمر في منتهى الخطورة أيها الإنسان الطيب الزكي لا بد أن تسأل قبل أن تذهب إلى الصندوق وتسأل العلماء وأهل الحل والعقد والفضل والوجاهة والسابقة وأن تقع على ما اختاروه لك ما دمت بعيدا عن وزن تلك الأمور عن الخبرة في تلك المجالات فلا بد من سماع نصيحة أولي العلم وأولي الفضل في هذا الأمر المهم حتى لا تكون عونا لظالم ولا تكون نصيرا لطاغية جديد ولا يكون صوتك جسرا يمر عليه طغاة جدد ليواصلوا ما كان عليه القدامى من فجور وسرقة لأموال الناس وإيقاع الظلم بالعالمين أيها السادة السياسة في الدين والدين في السياسة هذه هي الحقيقة الإسلامية البراقة وهذه هي الحقيقة التي تسندها الأدلة الدامغة الدين في السياسة والسياسة في الدين فإذا قال قائل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة فقد أتى قولا شنيعا فاجرا والقول في طرفيه مدعاة للسخرية والإعراض لقد قرأت لحضراتكم أيها السادة الكرام قرأت لحضراتكم ما يدل من القرآن والسنة وذكرت حضراتكم ببعض نتف من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا ضيق مقام الحلق، حتى إن أخي المخرج أبلغني الآن بأن البقية 4 دقائق تقريبا، هذا الوقت القليل لا يسمح بسرد طويل، لكني أعرف أنكم أيها السادة وأنتم مشاهدو قناة الحافظ الفضائية التي تنشر الفضيلة والعدل وتحض على ذلك على علم عظيم وربما أكثر مني ومن غيري بحقيقة هذا الدين المبارك العظيم الذي يشتمل على قواعد وآليات إصلاح الأمة سواء في ذلك داخلها أو خارجها، ما كان من علاقات بين أفراد الشعب على اختلاف الطوائف والملل، وتحدثنا كثيرا على أن غير المسلمين في رحاب الدولة الإسلامية سيجدون عدالة لم يجدوا ولن يجدوا نظيرا لها في غير حكم المسلمين. لقد استطاع المسلمون على مدار الدنيا منذ أن جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، استطاعوا قيادة الأمم وسياسة الشعوب على نهج قويم وعلى إدارة رشيدة حكيمة مباركة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يرزق مصر حاكما رشيدا أمينا غير خائن، صادقا غير كاذب، عادلا غير ظالم. وأسأل الله عز وجل أن يعوض المصريين خيرا بعد صبر طويل من الأذى، من الضيم، من الطغيان، من الظلم البين، أن يعوضهم غدا مشرقا سعيدا فاضلا بإذن الله. شكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة، وشكرا لفريق العمل في قناة الحافظ على تعبهم وسهرهم في تقديم المادة المباركة لحضراتكم. أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم حسن اللقاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبال